هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. ها نحن نطل عليكم من خلال حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية لنحط رحلنا عند مناسبة تكريم اللغة الفارسية في جمهورية إيران الإسلامية، والذي يعد أمرا مطلوبا وضروريا على صعيد النشاطات الثقافية وحفظ اللغة، وهو حفظ للتراث الذي ساهم في بناء الحضارة الفارسية والإسلامية أيضا. فأهلا بكم. مستمعينا الكرام، تعتبر اللغات من أهم العوامل في حفظ الثقافات والتاريخ، فجميع الحضارات كانت ولا زالت تسعى لحفظ موروثها الفكري عبر حفظ لغتها، حيث تحاول اليوم المؤسسات الثقافية في كل بلدان العالم حفظ لغاتها بعيدا عن سلبيات العولمة والتطورات التكنولوجية التي أبعدت الرقابة عن الحرف والكلمة. في العقود الأخيرة خرج الاهتمام باللغة من مجاله الأكاديمي نحو مؤسسات جديدة معنية، ومن ضمنها الإعلام. وفي إيران تساهم عدة مؤسسات في تقديم جهود ساعية للحفاظ على اللغة الفارسية وإبعادها عن خطر الانقراض في ظل موجة تهدد جميع اللغات القديمة. وفي هذا الإطار فقد وافق المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران على إضافة عنوان تكريم اللغة الفارسية إلى يوم 15 من أيار مايو، وهو يوم تكريم الحكيم فردوسي، وتقرر تسجيل هذا اليوم في تقويم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت عنوان تكريم اللغة الفارسية وتكريم الحكيم فردوسي. وقبل هذا كان يوم 15 من أيار مايو يسمى بيوم تكريم الحكيم فردوسي، حيث تمت إضافة عنوان تكريم اللغة الفارسية إليه بمصادقة المجلس الأعلى للثورة الثقافية. تعالوا معنا أيها الأحبة لمتابعة التقرير التالي عن هذه التسمية وتخصيص يوم لتكريم اللغة الأدبية في التقويم الإيراني.
بمصادقة المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران تمت إضافة عنوان تكريم اللغة الفارسية إلى يوم تكريم الحكيم الفردوسي في التقويم الرسمي للبلاد، والذي يصادف يوم 15 من مايو أيار من كل عام. ينظر إلى الشاعر الكبير أبو القاسم الفردوسي كأبرز شعراء الفارسية في نظم الملاحم الشعرية الحماسية، بل إنه يعتبر من ألمع شعراء الملاحم البطولية والأساطير التراثية والتاريخية على المستوى العالمي. تميز الفردوسي بنبوغ وكفاءة وموهبة سماها الكثيرون موهبة إلهية ونسج الخيال الشعري، بل ويشار إليه كآية كبرى في فنه. سيبقى اسمه لامعا متألقا في تاريخ الأدب والثقافة في إيران، حيث أن ملحمته الشعرية الشهنامة تتضمن القصص والأساطير الوطنية وتسجيلا للأحداث التاريخية التي عصفت بإيران منذ بداية الحضارة الإيرانية القديمة وحتى اضمحلال السلالة الساسانية. إن ملحمة الفردوسي الشعرية أي الشهنامة، والتي جاءت على شكل شعر عمودي ومقفى بموسيقية مرهفة، تضم كما هو معروف روائع الأبيات الشعرية التي تسجل الملاحم التاريخية والأدبية العريقة والتقاليد والسنن والعقائد الإيرانية القديمة، أي أنها تتضمن الثقافة القديمة والخالدة للشعب الإيراني خلال قرون سحيقة وعهود طويلة. وكذلك فهي تتضمن العديد من الموضوعات والجوانب الأخلاقية والدينية والاجتماعية المليئة بالعبر والدروس التربوية لبني الإنسان، وهذا ما يضاعف من قيمتها المعنوية ويجعلها مورد رضا الناس. ويمكننا اعتبار أقسام لا بأس بها من الملحمة مشبع بالدروس والحكم الأخلاقية المربية والمفيدة لتهذيب الأخلاق وتنقية الأذهان وتوعية العقول ويقظة الأفكار، ولا سيما بالنسبة للشباب الذين يجهلون أحداث التاريخ ووقائع الدهر والأيام.
مستمعينا الكرام، إذا بحثنا عن اللغات التي تركت تأثيرا كبيرا في نشر الإسلام فإن اللغة الفارسية بلا شك هي اللغة الثانية بعد العربية. في هذا الإطار فقد عدت اللغة الفارسية جزءا أساسيا من اللغات الإسلامية بل ومن أهمها، لما دون فيها من تراث أدبي وعلمي ضخم، كما أن هذه اللغة أثرت على آداب اللغة العربية شعرا ونثرا. وثمة تراث ضخم في الآداب والتاريخ والعلوم الإسلامية والفلسفة والطب والهندسة، وقد شدد الخبراء والمتخصصون أن المدونات باللغة الفارسية لا يستغني عنها الباحثون ولا سيما العرب منهم في هذه العلوم، ويجدر بالدارسين والباحثين العرب أن يطلعوا عليه لأنه يشكل جزءا من الرصيد الحضاري المشترك بين العرب والإيرانيين. إن التواصل العربي الإيراني ضرورة من ضرورات النهضة الشاملة. لذلك أيها الأحبة، يرى الباحثون أن العربي لا يواجه صعوبة في تعلم اللغة الفارسية لأنها سهلة جدا بالنسبة إليه، فهو بالأصل يحفظ أكثر من 40% من مفرداتها قبل أن يطلع على معاجمها وقواميسها، خصوصا وأنها أي اللغة الفارسية قد استعارت الحروف العربية جميعها وحتى الحركات الإعرابية، بالإضافة إلى التطابق الكبير بين القواعد والكثير من معاني المفردات. لقد ضمت اللغة الفارسية أدبا وتراثا ضخما شكل حضارة وتاريخا لأمة عظيمة. فلقد دونت تعاليم زردوشت في كتاب أفيستا باللغة البهلوية، ومعظم شعراء التصوف كانوا من الفرس، وثمة كتب ودواوين باللغة الفارسية لا زالت تحمل أثرا كبيرا في العالم، مثل المثنوي لجلال الدين الرومي وغزليات سعد الشيرازي وحافظ الشيرازي ومنطق الطير لفريد الدين العطار والشاهنامة للفردوسي ورباعيات الخيام ومؤلفات أخرى عديدة في مجالات مختلفة. مستمعينا الكرام، هي أهمية اللغة الفارسية ومكانتها في بناء الحضارة الإسلامية والتواصل مع العالم العربي تحديدا. حول هذا الموضوع ندعوكم لمتابعة الحوار التالي.
أحبتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وبالدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان. دكتورة، ما هي أهمية اللغة الفارسية ومكانتها في بناء الحضارة الإسلامية والتواصل مع العالم العربي تحديدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى اللغة الفارسية، اللغة الفارسية الدارجة الآن التي يتكلمها الإيرانيون وعدد كبير من البلدان المحيطين به. أولا، نحن نعرف أن الإيرانيين بعد أن أسلموا تعلموا جميعا اللغة العربية، وأن اللغة البهلوية القديمة قد التي لم يكن يعرفها قبل الإسلام إلا فئة قليلة من الناس كانت محصورة، الملوك ومن يعمل معهم. حين أسلم الإيرانيون، عامة الناس تعلموا جميعا اللغة العربية لأنها فرض واجب على المسلم، لأن القرآن مكتوب باللغة العربية. ظلت اللغة الإيرانية القديمة، اللغة البهلوية، محصورة في أماكن محددة، وأشخاص معينين ظل الإيرانيين يتحدثون في منازلهم اللغة الفارسية. حين استقل الإيرانيون أراد أن يعودوا يعني إلى لغتهم وأن يجعلوا اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية، بما أن الناس كانوا يعرفون لغة العربية وعدد لا يعد على الأصابع الذين كانوا يعرفون اللغة البهلوية، إذن وجدوا أنفسهم مجبرين أن يكتبوا تراثهم كله بالحرف العربي. كانت اللغة الفارسية حينذاك قد دخلتها أيضا كل الألفاظ الإسلامية والأدبية، كانت قد دخلت من ضمن يعني أغنى اللغة الفارسية القديمة. وهذه اللغة الفارسية المكتوبة بالخط العربي أن التراث منذ الدولة الثمانية وحتى اليوم، التراث الإسلامي، التراث العلمي، التراث الذي كتب باللغة الفارسية، من المهم جدا تعلم اللغة الفارسية لمعرفة هذا الجزء من التراث الإسلامي الذي كتب باللغة الفارسية منذ ذلك الحين وحتى الآن. نعطي مثلا روسينا، كان يظن الجميع حتى وقت متأخر أن هنا بالنسبة إلى البلاد العربية أن آثاره كلها مكتوبة باللغة العربية، لكن الحقيقة ابن سينا لديه كتب بالعربية وكتب بالفارسية. إذا اللغة الفارسية شكلت جزءا أساسيا من الثقافة الإسلامية إلى جانب اللغة العربية. معرفة اللغة الفارسية تغني الروح، يعني من يقرأ الشعر الفارسي يرقق المشاعر. لم يبقى الإسلام كان شكليا شعائريا لدى الإيرانيين كما هو الحال لدى العرب. أهمية تعلم اللغة الفارسية على الأقل لترجمة ما يكتب الآن باللغة الفارسية فكريا، لقد سبقوا كل العالم الإسلامي بالتجديد الفكري، مثلا سبقوا كل العالم الإسلامي في النواحي العلمية. لذلك معرفة اللغة الفارسية لنقل هذا التراث الفارسي القديم والجديد إلى باللغة العربية وبلغات غيرها. من يتعلم الفارسية يمكنه أن يقرأ بنفسه كنوز الثقافة الإسلامية المكتوبة باللغة الفارسية الذرية.
أحسنت. طيب دعينا دكتورة دلال نكمل فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معه.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي كما نشكر ضيفها الكريم، ونشكركم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لبرنامج ألوان ثقافية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، يؤكد العلماء والباحثون في مجال اللغة والأدب العربي الأهمية البالغة لدراسة اللغة الفارسية لما توجد من علاقات وأواصر وشيجة بينها وبين العربية، إضافة للروابط الممتدة بين الأمتين العربية والفارسية. وبحكم الموقع الجغرافي يبدو هذا التقارب شديد الصلة. في بحث نشرته مجلة كالتشير العالمية حول أقدم لغات العالم الحية، حددت 10 من أهم لغات العالم، كانت اللغة التاميلية بالمرتبة الأولى، ما يشير إلى وجودها في القرن الثالث قبل الميلاد. أما اللغة الفارسية فهي التي احتلت المرتبة الثالثة، ما يشير إلى وجودها في القرن الثامن الميلادي. ومن حيث المحتوى على شبكة الإنترنت تأتي اللغة الفارسية في المرتبة التاسعة بين لغات العالم. أما الآن إلى وقفة مع الفقرة التالية ضمن برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبة المستمعين، من أبرز مصاديق تكريم لغة ما هو الاهتمام بتعليمها لغير الناطقين بها. في هذه الفقرة نتوقف عند أحد أكبر مراكز تعليم اللغة الفارسية في إيران، إنه مركز تعليم اللغة الفارسية بجامعة الإمام الخميني الدولية. تأسس هذا المركز في عام 1990 بهدف تعليم اللغة الفارسية لغير الناطقين بها في مدينة قزوين. منذ إنشاء المركز تمكن أكثر من 12 ألف طالب من 110 دول في شكل 106 دورات تدريبية طويلة وقصيرة المدى من تعلم اللغة الفارسية. دخل العديد من هؤلاء الطلاب الجامعات الإيرانية في أرجاء البلاد وتخرجوا في مختلف المجالات والأقسام الدراسية والتخصصات بعد اجتياز هذه الدورات. من المزايا الرئيسة لهذا المركز يمكن الإشارة إلى النقاط التالية: امتلاك 30 عاما من الخبرة الرائعة في تدريس اللغة الفارسية لغير الناطقين بها، وجود أساتذة متخصصين وذوي خبرة عالية، دورات تدريبية متنوعة حسب احتياجات متعلم اللغة، إمكانيات استخدام أنواع مختلفة من التعليم الافتراضي، أرخص أسعار الدورات التدريبية مقارنة بالمراكز الأخرى، تقديم شهادة دولية معتمدة من وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا في جمهورية إيران الإسلامية، إقامة دورة تدريبية في مدينة ذات مناخ لطيف وتاريخي وهادئ ومضياف بعيدا عن الزحام وحركة المرور وارتفاع أسعار المدن الكبرى، السكن الجامعي والطعام الطلابي الرخيص، التأمين الصحي لجميع متعلم اللغة، الجودة العالية في الخدمات التعليمية والاستفادة منها، والمعدات التعليمية الحديثة والفصول الدراسية الذكية. خلال الدورات التي يقيمها المركز يمكن للمتعلم تعلم المهارات الأربع، وهي الاستماع والقراءة والكتابة والتحدث بالفارسية بطريقة مكثفة أو عادية، حتى يتمكن المتعلم في نهاية الدورات من المحادثة باللغة الفارسية بكل طلاقة وسلاسة.
مستمعينا الكرام، لقد أخذت اللغة الفارسية شكلها الحالي في القرن الثامن بعد الميلاد، وتمكنت من الحفاظ على تفاصيل كثيرة لم يغيرها الزمن. فالناطق باللغة الفارسية يمكن أن يقرأ نصاً يعود إلى القرن التاسع الميلادي بأقل صعوبة مما يقرأ أمريكي أو بريطاني نصاً لشكسبير. فاللغة الفارسية لها وضع خاص بالنسبة للعرب، وخاصة دارسي الحضارة العربية. فعلى المستوى التاريخي ليس ثمة شك في أن اللغة الفارسية كانت وما زالت تمثل أحد الروافد الرئيسة في بناء الحضارة الإسلامية على مر العصور منذ بزوغ فجرها، ولا يمكن لأحد أن يماري في ذلك. في ظل تطور اللغة الفارسية في العصر الحديث، والذي بدأ مع تبلور الحركة الدستورية في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري، تأثر الأدب بالأحداث والتطورات التي حدثت في تلك الآونة. ومن أشهر شعراء هذه المرحلة الشاعر والصحفي أديب الممالك الفراهاني، المتوفى سنة 1376 للهجرة، ومحمد تقي بهار المتوفى سنة 1371، والعلامة علي أكبر دهخدا المتوفى سنة 1375 وغيرهم. بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الحكم القاجاري، عصفت بالمجتمع تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية كان لابد للغة الأدبية أن تواكبها، إذ يعتبر تقي رفعت
وميرزا جعفر خامنئي والسيدة شمس كاسماني من رواد التجديد، لكنهم لم يبلغوا الشأو الذي بلغه علي إسفندياري الملقب بنيمايوشيج في تطوير الشعر الفارسي الحديث قالباً ومضمونة. هذا وقد ظهر شعراء كبار التزموا بالإنشاد العمودي، منهم بارفين اعتصامي والسيد كريمة أميرية فيروز كوهي المتوفى سنة 1404 ومحمد حسين رهية مؤيري المتوفى سنة 1388. هذا وقد مرت الثورة الإسلامية بأحداث جسام بعد انتصارها كالحرب ووفاة الإمام الخميني والمواجهة مع أمريكا، وبرز في خضم هذه الأحداث شعراء وأدباء شباب سجلوا ملاحم ذات طابع عرفاني، كما وصل شعراء الجيل السابق عملهم الأدبي متأثرين بالتحول الاجتماعي والثقافي الجديد، مثل أميرية فيروز كوهي ومهرداد أفستا ومحمد حسين شهريار. ولا بد هنا من الإشارة إلى نشاط الإنتاج القصصي في هذا العصر، ومن أبرز الأسماء في هذا المجال إسماعيل فسيح، ومن أهم أعماله المترجمة إلى العربية شتاء 84 وثريا في غيبوبة ومحمود دولت آبادي، وأهم عمل ترجم له إلى العربية رواية كاليدر. وبرز جيل من الشباب اهتم بالشعر الملحمي أو المسمى بالفارسية غزالي هماسي، وهم كثيرون، أشهرهم محمد علي بهمني، حسين منزوي، منوچهر نيستاني، سيمين بهبهاني، قيصر أمينپور وحسين إسرافيلي. وجدير بالذكر أن الإمام الخميني يعد من أبرز الشعراء العرفانيين المعاصرين، وله ديوان غزل، وكذلك خليفته الإمام الخامنئي الذي يعد أيضا من نقاد الشعر البارعين ومن المتذوقين للشعر العربي. نعود مرة أخرى إلى المقابلة التالية والحديث عن الفرص والتحديات التي توفرت في الآونة الأخيرة بفعل التواصل الحاصل بفعل العولمة، إلى الزميلة سعدية الشيبي.
الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية، في ظل ما نشهده من تطور في عالم الاتصالات وتعارف الشعوب والثقافات مع بعضها البعض، ما هي الفرص والتحديات التي تواجهها اللغة الفارسية، وما هي الاستراتيجيات المتوفرة للتعامل معها؟
ليس فقط اللغة الفارسية التي تواجه تحديات، كل اللغات. أعتقد أن اللغة العربية معرضة للخطر أكثر من اللغة الفارسية. أريد أن أقول لك شيئا، أنا أعرف المجتمع الإيراني وأعرف المجتمعات العربية. أتعرفين أن المجتمعات العربية مخترقة باللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية أكثر بكثير من اختراق اللغات الأجنبية للغة الفارس. نعم، اللغة الفارسية ليست مخترقة قدر اللغة العربية. أريد أن أقول لك شيئا، تتمسك الشعوب بلغتها عندما تكون معتزة بتاريخها وبحضارتها وبحاضرها أيضا. يعني هذا هو الفرق بين الإيرانيين والعرب. بعد الثورة الإسلامية خف الإعجاب والتقليد للغرب، في حين باللغة الفارسية حتى العلوم الحديثة تكتب باللغة الفارسية مطعمة بالإنجليزية، يعني تكتب بالفارسية.
نعم، يعني ليست هناك تحديات تواجه اللغة الفارسية؟
كل اللغات العالمية تجد تحديات على المستوى العالمي، يمكن من اللغة الإنجليزية، لكن ليس بالنسبة إلى اللغة الفارسية في تحدي، لكن ليس هذا التحدي بقوة التحدي الذي يصيب اللغة الذي أصاب ويصيب اللغة العربية.
ما هي الاستراتيجيات المتوفرة حتى نبعد عنها هذا التحدي وهذه المواجهات التي تواجهها؟
نعم نعم مجلس الفساد في إيران تعنى بنشر اللغة الفارسية، والملاحظ أن انتشارها خارج إيران صار أقوى بكثير مما كان عليه، يعني سنة بعد سنة يقوى، وهنالك استفادة يستفيدون أيضا من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر اللغة الفارسية، وهذا أمر تشكر عليه هذه المؤسسات، مؤسسات أفراد، مؤسسات ألفا، مؤسسات سعدي مثلا، برامج معينة لنشر اللغة الفارسية وغيرها كثير، وحتى هنالك أفراد أيضا يعملون على نشر اللغة الفارسية.
جميل، أحسنت كثيرا الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، وفقك الباري ورعاك.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
موصول الشكر للزميلة سعدية الشيبي على هذا اللقاء، والعودة إلى حضرتكم مع الانتقال إلى الفقرة التالية، ألا وهي
وقفة وتأمل.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. إن العلاقات الجغرافية والفكرية والدينية التي جمعت بين الناطقين باللغتين العربية والفارسية، والتأثر بعضهما بالآخر ومساهمتهما في بناء الحضارة الإسلامية الكبرى، تحتم في التأسيس لمرحلة جديدة من تلاحم أكبر وأوثق بين اللغتين، والتي يقدم المتخصصون في مجال اللغة توصيات ومقترحات في هذا الإطار، منها إنشاء مراكز لتعليم اللغتين في إيران وفي البلدان العربية بأساليب جديدة وبالاستفادة من التعليم الافتراضي، الاهتمام بالترجمة في مختلف المجالات العلمية والمعرفية، الاهتمام بتبادل الأساتذة والطلاب بين العربي والإيرانيين، إجراء مشاريع مشتركة علمية بين علماء اللغة العربية والفارسية في العلوم المرتبطة باللغتين، إنشاء مركز رسمي لتعريب الأعمال الأدبية المعاصرة الفاخرة وإيصالها إلى العالم العربي على غرار المركز القومي للترجمة في القاهرة، تنشيط تعليم اللغة الفارسية في العالم العربي، وكذلك تعميم دراستها عبر قنوات التواصل والإنترنت، تشجيع الدارسين للغة الفارسية في الجامعات العربية على الترجمة، توفير مناهج وأقراص مدمجة للطلاب العرب ليستطيعوا التفاهم مع أي ناطق بالفارسية. إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء آخر، نستودعكم الباري تعالى وفي أمان الله.